السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم لنشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر إطلاق الناجح للقمر الصناعي نور 3 مؤشرا آخر على فشل الحظر. حركة حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان تمسكهما بالمقاومة كخيار استراتيجي لانتزاع حقوق الفلسطينيين. رئيس قرباغ الانفصالي يوقع مرسوما بحل جميع المؤسسات وسط ارتفاع أعداد النازحين إلى أرمينيا. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. هنأ الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي الشعب الإيراني بنجاح صنع ووضع القمر الصناعي نور 3 في مدار 450 كيلومترا حول الأرض بواسطة الصاروخ الحامل للأقمار الصناعية الإيراني قاصد، وشكر جميع العاملين في صناعة الفضاء في البلاد. وقال السيد رئيسي: أظهرت القدرات الإيرانية مرة أخرى أن التهديدات والحظر ليس لهما أي تأثير على عزيمة وإرادة العلماء الشباب بتطوير إيران الإسلامية في كافة المجالات. وطالب رئيسي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الفضاء الإيرانية تمهيد الطريق لصناعة الفضاء في البلاد بوتيرة أسرع من أي وقت مضى. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عدم إمكانية القضاء على النفوذ السياسي الإيراني بالمنطقة والعالم، وقال إن ذلك ليس محض دعاية أو تبجح إعلامي وإنما ترجمة شاقصة على أرض الواقع. وتطرق اللواء سلامي إلى الدور البطولي للحرس في منع العدو من بلوغ أهدافه، وقال إنه بفضل تلك الجهود أصبح العدو ضعيفا ومحبطا ولم يعد بالمستوى الذي عهدناه سابقا. أكد متحدث ذو قيادة العمليات المشتركة بالعراق تضاؤل الوجود داعش الإرهابي بفضل العمليات النوعية والضربات الجوية إلى جانب العمل الاستخباراتي. قال اللواء تحسين الخفاجي: القوات العراقية تمتلك معلومات كاملة عن أعداد وأماكن انتشار أعضاء داعش الذين لا يتجاوزون 500 عنصر. وأضاف الخفاجي أن داعش فقد قدراته العسكرية والكثير من قياداته البارزة، وأن مناطق انتشار لا تعدو حدود إقليم كردستان ومحافظة كركوك، مؤكدا استمرار ملاحقة هذا التنظيم حتى تطهير العراق من وجوده. إلى ذلك نفذ الحشد الشعبي بالتعاون مع قوات الجيش عملية أمنية لتعقب فلول داعش الإرهابي غرب الموصل. بمناسبة الذكرى 23 لانتفاضة الأقصى المباركة، أكدت كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي تمسكهما بالمقاومة كخيار استراتيجي لانتزاع الحقوق. وجاء في بيان لحماس أن الشعب سيمضي موحدا حاضنا لمقاومته متمسكا بثوابته وهويته حتى تحرير الأرض والمسرى، مشددة على أن الأقصى سيبقى وقفا إسلاميا خالصا لا شرعية ولا سيادة للاحتلال على شبر منه. بدورها أكدت الجهاد الإسلامي أن الانتفاضة فعل مستمر ومتطور والمقاومة متأهبة للدفاع عن الأقصى، معتبرة الانتفاضة أبلغ رد على كل الأجندات الانهزامية المسمومة وأسقطت مشاريع الاستسلام والتطبيع والتنسيق الأمني. حظي قرار مجلس الدفاع الوطني في اليمن بإقالة حكومة الإنقاذ بترحيب شعبي واسع، معتبرين إياه خطوة نحو تحسين أداء المؤسسات التابعة للحكومة. القرار الذي أعلن عنه المجلس السياسي الأعلى جاء في إطار السعي لتفعيل الدوائر والمنشآت العامة في الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وعلى رأسها القضاء.
ترحيب شعبي واسع حظي به قرار مجلس الدفاع الوطني في اليمن بإقالة الحكومة الحالية، معتبرين إياه خطوة نحو تحسين أداء المؤسسات التابعة للحكومة.
نتمنى أن يكون هناك خير خلف لخير سلف، يعني نتمنى أن تكون هناك حكومة كفاءات قادرة على العمل، قادرة على القضاء.
خبر إقالة الحكومة هو خبر نستبشر به خيرا، وذلك من خلال القيادة تترك فرصة للكفاءات من أجل أن تقدم شيء لهذا الوطن، خصوصا في الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب.
القرار الذي أعلن عبر المجلس السياسي الأعلى جاء في إطار السعي إلى تفعيل الدوائر والمنشآت العامة في الدولة بما يقتضي واجب المسؤولية العملية تجاه ما يخفف العبء على المواطنين ويسهم في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وعلى رأسها القضاء لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد والتعامل مع تبعاتها بالمعالجات الاستراتيجية الممكنة.
شيء طبيعي أن يتم التغيير في هذا الظرف وأن يؤتى بحكومة تكنوقراط متخصصة لتقدم خدماتها للناس في الظروف التي دخلها هذا الشعب في مرحلة التهدئة وما قبل السلام.
يأتي ذلك وفق أسس المشاورة والتفاهمات للمكونات والتنظيمات السياسية الفاعلة في البلاد دون إقصاء لأي طرف، ما يحقق الشراكة الوطنية والتي أكد عليها السيد عبد الملك الحوثي في خطابه الأخير.
ويأمل الشارع اليمني أن تكون هذه الخطوة طريقا لتحسين مرافق الدولة بما يضمن حياة كريمة للمواطن.
اشترطت روسيا إثبات طالبان استعدادها لتشكيل حكومة تعددية في البلاد كمقدمة للاعتراف بها. قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ضمير كابولوف إنه إذا اتخذ طالبان هذه الخطوة فإنها ستفتح الطريق أمام اعتراف محتمل بنظام طالبان. وأضاف كابولوف أن السفارة الأفغانية في موسكو يرأسها الآن قائم بالأعمال ولا يمكننا استقبال السفير لأننا لا نعترف بحكومة طالبان. وقع رئيس جمهورية قرباغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية حتى الأول من كانون الثاني المقبل وإنهاء هذه الجمهورية من الوجود، كما أبلغ السكان بالتعرف على شروط إعادة الاندماج التي قدمتها جمهورية أذربيجان كي يختاروا البقاء في المنطقة من عدمه. وقد ارتفع عدد النازحي قرباغ إلى أرمينيا إلى أكثر من 70,000 شخص حسب يريفان التي قالت أن هناك عشرات الحافلات عند نقطة متاخمة لأذربيجان تنتظر إجراءات المرور لنقل النازحين، فيما دعت باكو الأرمن إلى عدم مغادرة الإقليم وتعلن بدء تسجيلهم لتحديد وضعهم القانوني. أكد زعيم كوريا الشمالية عزم البلاد تحديث قواته النووية وزيادة إنتاجها من الأسلحة لتحقيق إمكانات ردع في مواجهة تهديد الحرب النووية ضدها. كيم جونغ أون الذي شدد على تعزيز التضامن مع الدول التي وقفت بوجه استراتيجية الهيمنة الأمريكية والغربية اعتبر التحالف العسكري الذي يضم أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية النسخة الآسيوية لحلف الناتو وسبب الحروب والعدوان. وكان مجلس الشعب الأعلى بكوريا الشمالية قد أقر تعديلات دستورية حول التطوير السريع للقوات النووية بما يضمن حق البلاد في الردع وضمان سلامها واستقرارها بالعالم والمنطقة. كتاب النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يعتبر الإطلاق الناجح للقمر الصناعي نور 3 مؤشرا آخر على فشل الحظر. حركتا حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان تمسكهما بالمقاومة كخيار استراتيجي لانتزاع حقوق الفلسطينيين. ورئيس قرباغ الانفصالي يوقع مرسوما بحل جميع المؤسسات وسط ارتفاع عدد النازحين إلى أرمينيا. وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. إلى اللقاء بإذن الله.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا المباشر هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاقتصاد العالمي يتجه شرقا، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989906032. أكرر 00989906032. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 22013762 و22013768 و22013848. ثلاث أرقام أمامكم يمكنكم من خلالهم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. أحبتنا الكرام، في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حديث الشرق الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران أيام الخميس من كل أسبوع، ويتناول بالدراسة والتحليل التحول الجيوسياسي والجيواقتصادي في العالم وتغير الخارطة الدولية من نظام الأحادية القطبية الذي تحاول الولايات المتحدة الاستحواذ عليه وتكريس سلطتها وهيمنتها على مقدرات شعوب وحكومات العالم، إلى نظام التعددية القطبية ودخول لاعبين دوليين جدد في الساحة العالمية. وفي حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على طبيعة التنوع في مسارات التنمية العالمية واتجاه الاقتصاد العالمي شرقا.
حديث الشرق، حديث العالم الجديد، حديث كسر أغلال السلطة والهيمنة الأحادية وميلاد نظام التعددية القطبية وانبلاج عصر جديد في تاريخ الدول والشعوب. حديث الشرق، برنامج سياسي حواري يأتيكم أيام الخميس من كل أسبوع عبر أثير إذاعة طهران العربية. حديث الشرق.
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ طبيعة التنوع في حول طبيعة التنوع في مسارات التنمية في إحدى كلماته التي ألقاها: مثلما لا يمكن أن نطلب من جميع الأزهار أن تفوح بعبق زهرة البنفسج، لا يمكن أن نجبر الدول المتباينة في تقاليدها الثقافية ومعاناتها التاريخية وظروفها الواقعية على اتباع طريق واحد في التنمية. وفي ذروة انتشار جائحة كورونا، يبشر هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بولادة نظام عالمي جديد تتزعمه الصين في حديثه لصحيفة وول ستريت جورنال: إن جائحة كورونا ستغير النظام العالمي للأبد، وبالتالي فإن ذلك الوباء سيكون مؤثرا لبداية حقبة عالمية جديدة تنهي النظام العالمي الحالي وتؤسس لمرحلة أخرى، وربما قد حان الوقت لتتزعم الصين العالم بعد أن بدأت تباشير السقوط الأمريكي تلوح في الأفق. الواضح أنه ليست تنبؤات بل هي تقديرات واقعية تدرك أن نظاما دوليا جديدا متعدد الأقطاب بدأ بالتشكل، وأن اغتنام الفرصة في التوقيت المناسب للالتحاق بهذا النظام أصبح من أولويات الكثير من الدول، مثلما أشار الرئيس الصيني حينما استضاف قمة البريكس 14 بالقول: من يغتنم الفرص الجديدة للتنمية الاقتصادية مثل البيانات الضخمة والذكاء الاقتصادي يواكب تيار العصر، ومن يحاول تشويش التنمية المدفوعة بالابتكار للدول الأخرى باستغلال الوسائل في مجال التكنولوجيا بما فيها الاحتكار والحصار ووضع الحواجز من أجل الحفاظ على هيمنته سيجد طريقه مسدودا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أبشر الأعزاء في إذاعة طهران العربية، السلام عليكم بكم. حقيقة لو نظرنا إلى كثير ما يهم الأمم والأفراد من أمور تهمهم لا سيما الجانب الاقتصادي والجانب الإداري، ربما هناك يقع سؤال: لماذا هاتين الجنبتين اتجهتا شرقا؟ أكيد الدول الشرقية الواقعة في جنوب شرق آسيا وذلك الدول الإسلامية التي تدفن تبادل التجاري والاقتصادي ومن ضمنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هاتان الجنبتان واتجاه الاقتصاد والتجارة تتجهان شرقا. أكيد المقدمة، إذا درست المقدمة، أنه بسبب السياسة الصحيحة نجد أنه الرياسة الصحيحة تنتج وتولد كثير من الجنبات ومنها هاتين الجنبتين. رجالات الدولة إذا أرادت أن تمتع شعوبها أكيد تنظر إلى الجانب الاقتصادي والتجاري، فأكيد الدول التي تريد أن تضمن مستقبل شعوبها أكيد تعمل لصالح شعوبها، وأؤكد على الجمهورية الإسلامية التي تزود الكثير من الشعوب مثل الطاقة الكهربائية والمنتجات النفطية كذلك سيارات الأرض. نجد من أوائل ومن طليعة تلك الدول الجمهورية الإسلامية الإيرانية بركة أعمال رجال السياسيين قادمة مجلس الحلفي من شمال محافظة البصرة.
برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الخميس من كل أسبوع. حديث الشرق.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إبراهيم السراج، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم
دكتور. لماذا تعتبر مجموعة دول البريكس أحد الأمثلة المهمة في عملية التحول العالمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مجموعة البريكس أولا هي يعني بعيدة عن الجانب السياسي أنها قد تخلصت من النفوذ الصيني الأمريكي عفوا، وبالتالي هي ذهبت إلى أن تتعامل في هذا العملات فيما بينها، وبالتالي نعتقد هي شهدت أو أنها استطاعت أن ترى أن هناك فرص كبيرة اقتصادية بعيدة عن الولايات المتحدة وبعيدة عن الهيمنة الأمريكية، وبالتالي ما تريده هو ردا على السياسة الأمريكية المتغطرسة والسياسة التي هي معادية للشعوب والتي تتحكم بالاقتصاد العالمي. لذلك نعتقد بريكس هو مثل صحوة اقتصادية كبيرة لهذه الدول، وبالتالي انها لو تبعنا في هذه الدول التي انضمت لهذه المجموعة تجد ان في مقدمة الصين والتي هي قوة اقتصادية عظمى، وبالتالي تشكل هذه الدول نسبة كبيرة في الاقتصاد العالمي. ونعتقد انه هذا المشروع هو يعتبر بحد ذاته اولا ببعدين، البعد الاول هو التخلص من النفوذ الامريكي ومن الدولار الامريكي ومن هيمنة الدولار الامريكي ومن الاحتكار الامريكي. اثنين، هو يمثل تحدي كبير لما عانته هذه الدول خاصة بعد ازمة كورونا وخرجت من اقتصاد يعاني الركود ويعاني علل كبيرة جدا. لذلك نعتقد هو يمثل عكاسا كبيرا لتحديات كبيرة تشهدها اقتصاديات هذه الدول الاعضاء في مجموعة بريكس.
طيب، ألا تعتقد بأن العلاقة الوثيقة لبعض أعضاء مجموعة البريكس مع الولايات المتحدة والتي يعتبرها البعض من نقاط ضعف هذه المجموعة تشكل تحديا أمام أمام هذا التكتل؟
يعني أنا أعتقد أنه اختيار هذا الطريق هو أيضا تحدي كبير. يعني الآن هذه الدول في بريكس هي تشهد نمو اقتصادي كبير جدا، وبالتالي هي تريد أن تدفع باتجاه إيجاد فرص. يعني هي ترى في الصين مثلا بداية عصر جديد للعلاقات كقوة اقتصادية مؤثرة، وتجد أن في الصين قد تعطي خارطة كبيرة للاستثمارات بعيدا عن أي جنبة سياسية. وبالتالي أنا أعتقد أن تطلعات هذه الدول هي كان متوقع أولا بعد الحرب الأوكرانية الروسية، بعد وقبلها كانت أزمة تداعيات كورونا وتداعيات على الاقتصاد الأوروبي وقبله الأمريكي. فلذلك تشهد هذه الدول أنها تريد أن تقيم علاقاتها الاقتصادية وفق اتفاقيات ووفق نظم سياسية نظم اقتصادية بعيدا عن ما يهمها هو أن لا تخضع للدولار وأن تخرج حتى وإن كانت بعملة واحدة أو عملة يتفق عليها أو تعاملات اقتصادية، ولكن تريد أن تتخلص من هذا النفوذ الأمريكي البغيض. وبالتالي نعتقد أن كثير من الدول ولعل أبرزها العراق.
نعم دكتور إبراهيم. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إبراهيم السراج. نعود لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
حديث الشرق، حديث الاستفادة من الطاقات الإقليمية والقريبة وإنشاء وتطوير تحالفات إقليمية وجماعية جديدة، حديث التصدي للأحادية القطبية والتقليل من التبعية للقوى الأجنبية وإيجاد البنى التحتية لضمان المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي. حديث الشرق.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أو تستمعون إلى لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حديث الشرق، لقائنا السياسي المباشر، الاقتصاد العالمي يتجه شرقا، محور حديثنا في هذا اللقاء، ونتابعه في هذا اللقاء معكم أحبتنا الكرام، وندعوكم للمشاركة والمساهمة عبر الواتساب الرقم الجديد أصبح متاحا 00989260388602. أكرر 00989260388 0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2 وبأصواتكم. ونعود إلى الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. دكتور، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء ونأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال الهاتفي. دكتور إبراهيم، هناك سؤال يعني يطرح من قبل البعض بأنه يقولون بأنه ما الفرق بين هيمنة الدولار ومثلا هيمنة اليوان الصيني؟ يعني إذا كان هؤلاء كلهم يميلون نحو الصين نكاية بأمريكا، فإن ذلك يفتح الباب أمام الصين على مصراعيه للنفوذ وللاستغلال وربما التحول إلى قوة استعمارية والتحول إلى قوة عظمى على غرار الولايات المتحدة والعبث بمصالح هذه الدول لصالحها وتجييرها لصالحها وما إلى ذلك من ما يقال عن الولايات المتحدة في هذه المرحلة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أولا إذا تحدثت عن هذا الموضوع فهذا في جنبات كثيرة. أولا أنه الذهاب إلى الصين، إذا ذهاب الشرق، لماذا تذهب هذه الدول إلى الشرق؟ يعني آخرها السعودية، المملكة العربية السعودية، وأيضا الجمهورية الإسلامية وقعت اتفاقية مع الصين لمدة 25 سنة، وأيضا رئيس الجمهورية الإسلامية السيد الرئيسي وقع 20
نسمعك. ألو؟ دكتور، نسمعك دكتور.
20 وثيقة مع الصين.
نعم.
لماذا؟ لأن الجميع يؤمن أن الصين لديها الآن العلاقة بين هذه الدول مع الصين ليست مع كعلاقتها بين مع الولايات المتحدة. وبالتالي نعتقد المشروع الصيني لا يختلف جنبه سياسية ولا يمثل هيمنة على اقتصاديات هذه الدول وتتحكم في مواردها. الصين تعتبر قوة اقتصادية عظمى وتعتبر بعد النمو السريع المتواصل الصيني أيضا أنها انتهجت سياسة الإصلاح بعيدا عن أي غطرة سياسية وانفراد.
نعم.
يعني الآن ما يحدث مثلا الآن لو أن هذا الوضع الآن يسمح للعراق الآن النفوذ الأمريكي، لماذا لا يسمح للعراق بالذهاب إلى الصين؟ لا زالت هناك، يعني لازلنا نتذكر أن أحد أسباب التظاهرات التي قيمت في 2019 ضد حكومة السيد عادل عبد المهدي وإسقاطها هو أنه ذهب إلى الصين. لماذا؟ لأن هذا النفوذ الأمريكي لا يريد العراق أن ينفك على الصين أو غير الصين أو يقيم علاقات مع الجمهورية الإسلامية وباقي الدول، لأن هناك أيضا هو جنبة سياسية واقتصادية. يعني الآن مثل ما يوجد الحساب الأموال العراقية محجوزة في البنك الفدرالي الأمريكي ولكن هي تتبع القرار الأمريكي، وهذا يعني هو إخلال بسيادة العراق. لذلك نعتقد الذهاب للصين إذا كان هناك توازن في القوى فأكيد هذه الدول تذهب إلى الصين. الشيء بالشيء يذكر أن السعودية عقدت 3 قمة سعودية صينية وقمة خليجية صينية وقمة عربية صينية، وهذا يعني أن السعودية شعرت أن وجودها مع الولايات المتحدة غير مفيد لها، وبالتالي أنه ممكن أن يعيش الاقتصاد السعودي حالة الانتعاش أفضل مع الصين. لذلك أنه لا توجد جنبة سياسية مع الصين أو عندما ترتبط باتفاقيات ومعاهدات اقتصادية فيما يخص الاستثمار فيما يخص الصناعة وما يخص ما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد أنه جميع الدول هي على علاقة على دراية بأنه أنها عصر جديد لعلاقاتها مع الصين باعتبار أن الصين قوة اقتصادية مؤثرة لا زالت تضيف لها في كل يوم اتفاقيات مع الدول حتى مع أفريقيا. هناك رغبة دول أفريقيا للذهاب إلى الصين.
نعم.
لذلك المشروع الصيني أو الاتفاقيات الصينية أو التعاون فيما يخص الاقتصاديات وفيما يخص الاستثمار أفضل من الذهاب إلى الولايات المتحدة وحتى أوروبا. أوروبا تعيش حالة أو أنها تبعية كبيرة مملة للولايات للقرار الأمريكي.
طيب، ماذا عن روسيا؟ كيف تقرؤون أهمية عضوية روسيا في هذه المجموعة، في مجموعة البريكس، وكيف يمكن أن تستفيد من هذه المجموعة كعامل قوة لها ولبقية الأعضاء؟
يعني أنا أعتقد قد تكون ذهاب روسيا، يعني الآن الدول الموجودة في بريكس منها اقتصاديات ضخمه جدا كبيره جدا، يعني روسيا، الصين، الجمهوريه الاسلاميه، واخرها المملكه السعوديه في 2023 في القمه الاخيره. انا اعتقد وجود روسيا هو ايضا يشكل عامل مساعد لجذب الدول للانتماء الى 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 بريكس. وهذا بالتالي يعني اولا هو يريد ان يذهب الى هذا، ليست من باب بغضا باوروبا وما شابه ذلك، ولكن يريد ان يكون هناك توازن في القوة، وهذا التوازن التخلص من نمطية القطب الواحد الذي يتحكم في العالم وهو الولايات المتحدة، وبالتالي ذهابها ايضا هو نعم.
نعم نسمعك دكتور، انا لا اقاطعك حتى يعني يتاح لك المجال لتكمل فكرتك، ربما الاتصال ينقطع يعني.
لذلك انا اعتقد هو الذهاب الى هذه القمه هو ايضا هو يمثل تطلعات روسيا في بناء علاقات اقتصاديه مع الدول، خاصه بعد هروب تلك الدول من النفوذ الامريكي، وهو ايضا فرصه كبيره لاقتصاديات روسيا و الصين لبدء علاقات ولبدء عصر جديد في العلاقات الاستثماريه والعلاقات الاقتصاديه فيما بينها بعيدا عن الهيمنه. ولا اعتقد هو يمثل هذا ايضا تحدي كبير سياسي للولايات المتحده واوروبا.
طيب يعني فيما يتعلق بروسيا، هناك من يعتقد انه في هذه المرحله التي روسيا تخوض نزاعا مسلحا مع اوكرانيا، طبعا اوكرانيا ومن ورائها الغرب كله، يعني ربما هذا يشكل عامل عرقلة وعامل يعني سيء في هذه المرحلة في البريكس، وربما يضر بمصالح دول هذه المجموعة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
أنا لا أعتقد يعني أن تتضرر مصالح هذا الدول يعني اليوم، لأن هناك كثير من الدول تجد في البريكس طرق جديدة لإنعاش اقتصادها، خاصة أنها بعد أن غادرت أزمة كورونا وما لحق باقتصادياتها من ركود اقتصادي كبير جدا أوروبا وحتى الولايات المتحدة. لذلك أنا أعتقد أن هذه الدول هي تشعر بأن أولا تشعر بالأمان في وجودها في بريكس، اثنين هي تدفع باتجاه إيجاد فرص اقتصادية كبيرة جدا تعول عليها هذه الدول لبناء اقتصادياتها ولتحقيق استثمار، وأيضا حتى مصر الذي تعاني اقتصادها من ويلات ومن مشاكل هي ذهبت إلى بريكس لقناعتها أن بريكس ستجد في بريكس هي قد تجد ما لم تجده مع الولايات المتحدة التي هي علاقة القاهرة مع واشنطن علاقة مجرد مساعدات، وحولت مصر إلى متسول، وكل عام تأتي يتم مراجعة شاملة لبنود الاتفاقية المساعدات بين مصر والولايات المتحدة، وتتذلل مصر حتى تصل على المساعدة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أنه في بريكس تجد التفاهمات تختلف عن ما تجده في واشنطن ومع أوروبا. لذلك أنا أعتقد هي تشكل انعطاف كبير لاقتصاديات العالم، تشكل مرحلة جديدة حتى لروسيا التي تجد في بريكس هي
طيب دكتور إبراهيم، دكتور إبراهيم عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يعتقد أن يعني الحديث عن تكتل بديل وعن يعني قطبية جديدة أو تعددية قطبية ومن خلال بريكس مثلا، يعني هو يعني حديث سيبقى بمجرد حديث ومجرد شعارات، مجرد تمنيات أمنيات لن تتحقق، لأنه يعني ليس هناك يعني ذاك الانسجام بين هذه الدول من أجل أن يعني من أجل تمرير مشاريع استراتيجية جماعية لمواجهة الهيمنة والغطرسة الأمريكية. كل يريد أن يبحث عن سوق لتجارته، وبالتالي ربما يقول لك ربما نجد في البريكس، دول البريكس أيضا سوقا إضافية. ماذا تقولون؟
يعني قد أختلف معك بهذا وجهة النظر. يعني أولا هم هذه الدول التي ذهبت، يعني إذا تحدثنا عن سياسة الولايات المتحدة مع هذه الدول، فسياسة للأسف الشديد سياسة الولايات المتحدة سياسة تشوبها الغطرسة الأمريكية والاستهتار الأمريكي في التعامل مع الدول. إذا تحدثنا في تعاملها مع الجمهورية الإسلامية، حصار منذ 40 سنة حصار غير شرعي وغير قانوني وغير أخلاقي وغير دستوري وغير دولي ولا يحمل أي بصمة دولية. هذا الحصار أيضا تفرضه فرضه على روسيا على خلفية الحرب مع أوكرانيا. لذلك أنا أعتقد في بريس قد تكون الفرص متاحة للجميع بعيدا عن عن عن, عن, عن الغطرسة الأمريكية، وأيضا قد تكون فرصة جديدة لمناقشة تطوير اقتصاديات هذا الدول الموجودة في بريس، دول مهمة جدا في اقتصادياتها وتشكل أكثر ما نسبة 40% من اقتصاديات العالم، وهذا رقم كبير جدا لا يمكن الاستهانة منه. لذلك أعتقد الوجود في هذا البريك قد يعطي فرصة كبيرة، وهذا متوقف على النوع القرارات التي تتخذ في بريك. ويكفي أنه يعني إعلاميا لا تحدثنا في هذا الموضوع، يكفي أن هذا الدول عندما ذهبت إلى هذا التجمع فإنما يشكل هو ضربة للولايات المتحدة ولأوروبا. وبالتالي نعتقد عندما تذهب السعودية إلى بريكس فماذا يعني؟ الحليف القديم والصديق القديم للولايات المتحدة،
نعم،
تركت الولايات المتحدة يعني أقصد السعودية وذهبت إلى بريكس، وذهبت إلى أن تقيم علاقات مع الصين. وبالتالي نعتقد أنه هذا يشكل تحدي كبير ويشكل ضربة كبيرة لأمريكا ولأوروبا. أيضا أوروبا هي تعيش الآن في وضع اقتصادي قد يكون بعد خروجها من أزمة كورونا تعاني من مشكلات وأزمات خاصة بعد الحرب الأوكرانية ومنع الغاز الروسي عنها، لذلك لم تجد بديل في ذلك، وهي تخشى ما تخشى. يعني اليوم فرنسا تريد أن تفعل علاقاتها مع الصين، وتحدث وزير الصين الفرنسي أنه قطع العلاقات مع نعم
نسمعك دكتور.
نعم يعني أنه قطع العلاقات مع الصين هو سيضر بالاقتصاد الفرنسي. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الرغبة الفرنسية قد تعكس بحقيقة الموقف الفرنسي إذا تطوير علاقاتها مع الصين بالدرجة الأساسية.
نعم، شكرا لك دكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من بغداد.
حديث الشرق، حديث علاقات استراتيجية مع القوى الدولية الصاعدة، حديث هندسة نظام عالمي جديد واستراتيجيات جديدة لضمان المصالح الوطنية، حديث الارتقاء بالمكانة الدولية لإيران وتوسيع نفوذها الإيجابي العالمي، وأخيرا وليس آخرا حديث التصدي للحظر الجائر والتقليل من التبعية للغرب. حديث الشرق برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا حديث الشرق عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاقتصاد العالمي يتجه شرقا، ونستمع إلى سيد غالب من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحركة الاقتصادية للعالم في مرحلتنا الراهنة تتجه باتجاه الشرق، حيث شكلت بلدان الشرق منظمات وجمعيات اقتصادية فاعلة وذات تحركات نشطة، وباتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضوا فاعلا في تلك المنظمات والجمعيات، كمنظمة شانغهاي التي انضمت إليها إيران عضوا رسميا، وقد شارك في اجتماعاتها فخامة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، إضافة إلى جمعية بريكس التي تضم مجموعة كبيرة من بلدان الشرق، وقد شارك في اجتماعها الأخير فخامة السيد قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إضافة إلى مجموعة G5 وكذلك G8. هذه المجموعة تشكل حركة اقتصادية كبيرة، إضافة إلى وجود بلدان قوى عظمى في تلك المنظمات كالصين وروسيا والعديد من الدول والمنطقة الإقليمية التي لها ثقل في التعامل الاقتصادي كالمملكة العربية السعودية والإمارات وبقية دول الخليج. انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه المنظمات وحركتها الاقتصادية بالحقيقة أفشلت تلك المساعي الأمريكية التي تريد عزل إيران وجعلها على الحاشية كي تضعف اقتصاديا، بل بالعكس أصبحت ذات نفوذ في كل تلك المنظمات ولها كلمتها ولها حركتها الاقتصادية. وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا للأخ سيد غالب من إيران وعلى مشاركته هذه، وكذلك نشكر الأخ مخلص الحلفي من العراق أيضا شارك في هذا اللقاء. في بداية اللقاء استمعنا إلى مشاركته، مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. كما نشكر الدكتور إبراهيم السراج الكاتب والمحلل السياسي من بغداد على مشاركته القيمة في هذا اللقاء حول موضوعنا الاقتصاد العالمي يتجه شرقا، واعتبر أن مجموعة دول بريكس أحد الأمثلة المهمة في عملية التحول العالمي، وأن العلاقة الوثيقة لبعض أعضاء مجموعة البريكس مع الولايات المتحدة التي يعتبرها البعض من نقاط ضعف هذه المجموعة ربما تشكل تحديا أمام هذه المجموعة، لكن هي تعبر عن ابتعاد هؤلاء بالتدريج عن الولايات المتحدة واتجاههم إلى مصادر أخرى يحققون من خلالها مصالحهم. وكذلك أشار إلى أهمية عضوية روسيا في هذه المجموعة وكيف يمكن أن تستفيد من هذه المجموعة كعامل قوة لها ولبقية الأعضاء. ويعني في أيضا الحديث حول هذا التحول العالمي المرتقب والذي بدأت بوادره، وحتى السياسيين الأمريكيين أيضا رأوا هذه البوادر وحذروا منها واعتبروا أنها أمر واقع لا محالة ولا يمكن تغييره، وبالتالي بانتظار التحول إلى عالم متعدد الأقطاب، علما أن يعني البدايات أصبحت أمر واقع في هذه المرحلة. يا ذا أحبتنا الكرام، نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق، في أمان الله.
صلي عليه يا ربي صلي عليه. قلبي نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أوراق من التراث بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث
تحف العقول
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن اكتسب من المؤمنين مالا من غير معصية وأنفقه في غير معصية وعاد به على أهل المسكنة وجانب أهل الخيلاء والتفاخر والرغبة في الدنيا المبتدعين خلاف سنتي العاملين بغير سيرتي إحسان غير مقصود
رمى رجل عصفورا فأخطأه فقال له رجل آخر أحسنت فغضب الرامي وقال أتهزأ بي؟ فقال لا ولكن أحسنت إلى العصفور إذ لم تصده النعمة المسهولة
قال الشاعر ثلاثة يجهل مقدارها الأمن والصحة والقوت فلا تثق بالمال من غيرها لو أنه در وياقوت فراسة الأطباء
دخل أحد الأطباء على مريض وجس نبضه وشاهد بقربه شيئا من الفواكه، فقال له: لعلك أكلت شيئا من الفواكه. قال: نعم. فقال له: لا تأكل منها فإنها تضرك. ثم دخل عليه في اليوم الثاني وفعل ما فعل في اليوم الأول وقال له: لعلك أكلت الفروج. فقال: نعم. فقال: أما قلت لا يصلح الفروج لك؟ فتعجب الناس من حذقه. وكان لذلك الطبيب ابن، فقال: يا أبتي، كيف عرفت تناوله الفاكهة والفروج؟ فقال: يا بني، ما عرفت ذلك بمجرد طب، بل به وبالفراسة. فسأله عن معرفته ذلك بالفراسة فأجاب: لما دخلت دار المريض رأيت نفايات الفاكهة في صحن الدار، ثم رأيت في وجه المريض انتفاخا لم يكن قبل ذلك، وفي النبض لينا، وفي الإدرار غلظا وفجاجة، وعلمت أن الفاكهة إذا حضرت عند المريض لم يصبر عنها. وفي اليوم الآخر رأيت ريش الفروج على باب دار المريض، وفي النبض امتلاء، وفي رسوب الماء غلظا، ثم علمت أن الفروج لا يأكله غير المريض.
فسمع منه ابنه هذا الكلام وأحب أن يضاهي أباه، فدخل على مريض وجس نبضه وتفحص إدراره وقال: لعلك تناولت لحم حمار. فأحس المريض من ذلك الإهانة واعترض على طبيبه، ووصل خبر ذلك إلى أبيه فأحبره وقال له: وكيف عرفت أنه أكل لحم الحمار؟ فقال: لأني رأيت في دارهم بردعة، أي كسوة الدابة، فعلمت أنها لا تكون إلا لحمار، ثم قلت: لو كان الحمار حيا لما كانت بردعته ها هنا، بل كانت على ظهره، وإذا لم يكن حيا فلم يبقى إلا أنهم ذبحوه وأكلوه. فقال أبوه: لو كان شيء من المقدمات صحيحا لرجوت النجابة فيك، ولكن المقدمات كلها فاسدة، وطمع النجابة منك محال، ونعم من قال: فلا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع. حسن التخلص.
دخل محمد بن كعب على سليمان بن عبد الملك في ثياب رثة، فقال له سليمان: ما يحملك على لبس مثل هذه الثياب؟ فقال: أكره أن أقول الزهد فأطري نفسي، أو أقول الفقر فأشكو ربي. مع نوادر الشعراء.
مدح أبو الفتح البستي رجلا عالما فأعجب بشعره، لكنه لم يكافئه فقال: وبصير بمعاني الشعر والإعراب جدا. قال لي لما رآني طالبا مالا ورفدا: إن مالي يا حبيبي لازم لا يتعدى.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسكت معاني الشوق في كل أراضيها مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسكت معاني الشوق في كل أراضيها بليف للطير رفرف هجن حانا وبجنة الهادي تغني في الريانة يتمنى بس لحظات يوقف على غصانة يتمنى لو بيدا قلم يكتب حنينة وعليها صفحات العشب ترسي السفينة من تسرق الأنفاس نسمة لياليها تسكت معاني الشوق في كل أراضيها من تسرق الأنفاس نسمة لياليها تسجد معاني الشوق في كل أراضيها مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسكت معاني الشوق في كل أراضيها مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسكت معاني الشوق في كل أراضيها قلبي ليها شوق يوسف ليعقوب تني محب لهفان ميلاد محبوبة شوفوني في دنياي نبضاتي مسلوبة لأنها قصص وبيات في صدري مكتوبة كل مرة بعيوني لها صورة جديدة ما هي أبد من ملتقي مشهد تعيدة البشر والناس يسحر نطاريها تسكت معاني الشوق في كل أراضيها دون البشر والناس يسحر نطاريها تسجد معاني الشوق في كل أراضيها مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسكت معاني الشوق في كل أراضيها مرسومة وسط العين محلى ضواحيها تسكت معاني الشوق في كل أراضيها
القبة الخضراء لا شافت عيوني أرسم بحر أسواق وأقلامي جفوني من صدري أسمع خلاص ويا خلوني قولوا لأهلي ذاب وينادي ينفعني واسمع حتحتي بالحرم في المنارة وياها بدموع الفرح أقرأ الزيارة
وتعالى مثل الموت في كل شواطئها. التاسعة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى محمد.